أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب. شرع بعد أن ذكر القول المختار خواجة نصير، وهو أن نفعل باختيارنا وبقدرتنا وبإرادتنا، شرع في الرد على أدلة الأشاعرة، وذكر 9 أدلة للأشاعرة، 8 أدلة عقلية، والتاسع الاستدلال بالأدلة النقلية. فالمجموع يعني 8 براهين ودليل، 9 أدلة. لكن قبل أن نبتدأ بهذه الأدلة دليل وراء دليل، فقط أعود لرأي الأشعري قليلا، فقط لأقرأ شيء. خلاصة رأي الأشعري ما هو؟ أن أفعالنا الاختيارية عندنا قدرة عليها، غاية الأمر قدرتنا لا أثر لها. من هو الذي يوجد هذا الفعل؟ الذي يوجد هذا الفعل هو الله جل وعلا. يوجد الفعل هو المسمى بعبارتنا سابقا، بعبارة الجلسة الماضية، بالمقدور، ويوجد القدرة أيضا. إذن أنا الآن عندي، أنا أتحدث، هذا الكلام الذي يخرج مني هو فعل اختياري. نقول الأشعري يقول: الموجد والخالق لهذا الفعل هو الله بقدرته وإرادته. أنا عندي قدرة، غاية الأمر لا يصدر هذا الفعل بقدرتي، غاية الأمر هذا الفعل ينسب لي. خب لماذا؟ الأشعري يقول لأن اكتسبنا هذا الفعل. كيف اكتسبنا هذا الفعل؟ ما هو الكسب؟ قال: الاقتران ما بين المقدور والقدرة. وماذا يعني؟ يعني هذا الكلام الذي يخرج مني الآن هو مقدور الله، أوجد هذا المقدور والقدرة أثناء هذا المقدور. الأشعري يقول هذه، انتبهوا، وهي من الآراء الغريبة العجيبة عند الأشعري، وهي أن قدرتي على الكلام، هو قال توجد قدرة، هذه القدرة ليست قبل الفعل، ليست قبل الفعل بساعة، ليست قبل الفعل بيوم، ليست قبل الفعل بآن. إذن هذا الفعل وهو المقدور بالاصطلاح، قدرتي عليه حادثة مع الفعل. ولذا العلامة أعلى الله مقامه في نهج الحق، بعد أن تعرض إلى بحث إن فاعلون، بحث إن فاعلون تعرض له بحسب طبعة دلائل الصدق، صفحة 111، صفحة 331 هناك يتعرض القدرة. قال المصنف: القدرة متقدمة. قال المصنف، يعني علام الحلي أعلى الله منزلته، المطلب 13 في أن القدرة متقدمة. ذهبت الإمامية والمعتزلة كافة إلى أن القدرة التي للعبد متقدمة على الفعل، وقالت الأشاعرة هنا قولا غريبا عجيبا، وهو إن القدرة لا توجد قبل الفعل بل مع الفعل، غير متقدمة عليه لا بزمان ولا بآن. الفضل بن روزبهان وهو أشعري، مذهب الأشاعرة، ويستدل بدليل، وحينئذ يقول: فتعين أن تكون، يعني القدرة، موجودة معه مع الفعل وهو المطلوب. فإذا الجماعة يسلمون أنه توجد قدرة، لكن ليست كالقدرة التي نحن نقول عنها، بمعنى القدرة التي نعتقد بها هي قدرة موجودة قبل الفعل، نستطيع أن نفعل ونستطيع أن لا نفعل. إذا هم أولا قالوا بأن هذه القدرة مع الفعل، ثانيا قالوا أن هذه القدرة لا تؤثر بالفعل. إذن الفعل وهو المقدور يوجده جل وعلا، ويوجد القدرة عليه، وهذا التقارن ما بين القدرة والمقدور هو المسمى بالاكتساب. في الجلسة الماضية قلت، ذكرت الأخوة، أن الأشعري يصر، يعني الأشعريين يصرون بأنه نحن نفعل الفعل. ولذا فضل بن رزبهان يرد صفحة 113 على العلامة. العلامة كما هنا، عنوان الفصل بماذا؟ في إنا فاعلون. فضل بن رزبهان يقول له: هذا ليس محل النزاع، نحن نقول إنا فاعلون. جيد. غاية الأمر ماذا؟ أظن العلامة، أظن العنوان من العلامة خواجة نصير الدين قال فقط والضرورة قاضية باستناد. المسألة السادسة في إن في إن أو أن فاعلون هذا من العلامة، يعني ترقيم المسائل هذا فرز من العلامة، ولا الخواجة نصير الدين ما فرز مسألة 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 وعنوان كل مسألة. فإذا فقط، ولذا أكد في الجلسة الماضية بأن المراد من عندما ذكرنا ذهب إليه المعتزلة، فالذي ذهب لأن العبد فاعل لأفعال يعني فاعل بقدرته، هنا يصبح محل الخلاف مع الأشعري. الأشعري يقول فاعل، بفضل من رزبهان أنا سأقرأ عبارته، يصرح بأن فاعلون، غاية الأمر لا يقبل بأن فاعلون بماذا؟ بقدرتنا. وهذا الغريب العجيب، كيف فاعل وأنت لا توجد الفعل؟ ولذا بعض الشراح على كشف المراد علق قال يصرون على أن بهذا المعنى نحن لا نوجد ولا نخلق، لكن مع ذلك نحن فاعلون، نحن نفعل ولا نوجد. يقول ما الفرق بين نوجد ونفعل؟ لا يوجد فرق بينهما، لكن مع ذلك مصرين. يقول وقال الفضل مذهب الأشاعرة، لا بأس أن نقراها لأنه بيعطي صورة جيدة عن مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها فقط، وليس لقدرتهم، يعني العباد يعني عندهم قدرة، ولكن ليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا. هذه صارت واضحة بناء على ما سيأتي، بأن يعني القدرة ليست قديمة، إذن القدرة أيضا حادثة. فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما للقدرة والاختيار، فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبد، والمراد بكسبه إياه مقارنته، مقارنة هذا الفعل لقدرته وإرادته، يعني لقدرة العبد وإرادته. نحن بعبارة كتابنا لم ترد الإرادة، وردت القدرة، جيد، ولكن نفس الشيء القدرة والإرادة. والمراد بكسبه إياه مقارنته، مقارنة هذا الفعل هذا المقدور لقدرة العبد وإرادته، من غير أن يكون هناك منه تأثير أو دخل في وجوده سوى كونه محلا له. وهذا هو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، فأفعال العباد الاختيارية على مذهبه تكون مخلوقة لله تعالى مفعولة للعبد. من الذي خلقها وأوجدها؟ الله، لكن من الذي فعلها؟ فعلها العبد. فالعبد فاعل وكاسب، والله خالق ومبدع، هذا حقيقة مذهبهم للأشاعرة. ولا يذهب على المتعلم أنهم ما نفوا نسبة الفعل والكسب عن العبد، نسبة الفعل هذا يعني يريد أن يقول شو يعني هذا التهويل في أن فاعلون، ما نحن نقول نحن نفعل أيضا. ولا يذهب على المتعلم أنهم ما نفوا نسبة الفعل والكسب عن العبد حتى يكون الخلاف في أنه فاعل أو لا، كما صدر الفصل العلامة الحلي بقوله إن فاعلون واعترض الاعتراضات عليه، فنحن أيضا نقول إن فاعلون، لكن هذا الفعل الذي اتصفنا به هل هو مخلوق لنا أو خلقه الله فينا وأوجده مقارنا لقدرتنا واختيارنا؟ وهذا شيء لا يستبعده العقل. بعدين بيضرب أمثلة بيذكر دليل الأشاعرة، فقط حبيت أقرأ لأنه حسيت عبارة الفضل من رزبهان واضحة جدا ببيان وبشرح رأي الأشاعرة. الآن نرجع إلى الكتاب. الدليل الأول لإثبات الجبر، الدليل الأول لا بأس نكتب فقط الدليل الأول على اللوح لأنه في شقوق. الدليل الأول، يقول: صدور الفعل من العبد. العبد كمثال، يعني العبد أظن بالعبد الإنسان كمثال، الجن، الحيوان، من المهم الأفعال الاختيارية، البحث في الأفعال الاختيارية. الآن هذا الكلام الذي يصدر مني، نطبق الدليل على هذا الكلام الذي يصدر مني، صدور الفعل الكلام من هذا العبد، من المكلف، يوجد فيه احتمالان لا ثالث لهما. صدور يعني هو يصدر مني الآن، انتبهوا، نتحدث عن ماذا؟ عن الفعل الذي يصدر من العبد. نقول هذا يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يقارن امتناع صدوره، يعني هذا الكلام الذي يصدر هو في نفس الوقت يصدر امتناع، شو عبر هو؟ امتناع عدم صدوره، امتناع عدم صدوره، مشان هيك اشتبهنا. يقارن امتناع عدم الصدور. ماذا يعني امتناع عدم الصدور؟ يعني وجوب الصدور، يعني بعبارة أخرى ماذا يعني؟ يمتنع عدم أن يمتنع، مستحيل أن لا يصدر الكلام، يعني يجب أن يصدر، ولذا هذا يساوي وجوب صدور الفعل. صدور الفعل يعني ضرورية الصدور، وجوب الصدور، ما شئت فعبر. فإذا هذا الشق الأول. بناء على هذا الشق، إذا كان عدم الصدور ممتنع يعني مستحيل، وبالتالي كان الصدور واجب، خب هذا ماذا يعني؟ قالوا يعني هذا معناه أنك مجبور. نذكر دليلهم. إذن هذا الاحتمال يساوي الجبر، والجبر ما هو؟ هذا هو المطلوب. فإذا على الشق الأول المطلوب يحصل. فإذا هذا الكلام الذي يصدر مني إما هو مقرون باستحالة عدم الصدور، يعني وبالتالي الصدور، وهذا هو الجبر وهذا هو المطلوب، أو يكون مقترن بماذا؟ ب، أو يقارن هذا الكلام الذي يصدر مني جواز. ماذا يعني جواز بين قوسين؟ يعني احتمال، صح؟ احتمال، إمكان، احتمال أن لا يصدر. إذن هذا الكلام الذي يصدر مني مقترن بأنه يمكن أن لا يصدر، وبناء على هذا نقول يقارن الجواز، يعني في احتمال أن لا يصدر، هو بالتالي صدر، لأن المقسم ما هو؟ نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن فعل يصدر. طب هذا الفعل الذي يصدر إذا كان مقترنا بأن لا يصدر، حينئذ يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول يقول: إذا ماذا يصبح المعنى قبل ما نقول هذان الاحتمالان؟ ماذا يعني صدر الفعل المقسم مع احتمال يقارنه احتمال أن لا يصدر؟ يعني بعبارة تانية نحطها هيك بين قوسين حتى بتصير النتيجة الحاصل، هذا ماذا يصبح؟ يعني يترجح صدوره على عدم صدوره. لماذا؟ لأنه قلنا صدر، نتحدث عن الكلام الذي يصدر. إذن إذا كان المقسم صدور الفعل من العبد، هذا الكلام الذي يصدر مني إذا صدر مني وفي نفس الوقت يحتمل أن لا يصدر، هذا معناه أن الصدور ترجح على عدم الصدور. جيد، طب عندما ترجح الصدور على عدم الصدور، هذا ينقسم إلى احتمالات: إما ترجح لا لمرجح، لا لمرجح، جيد، هذا شو الإشكال عليه؟ نقول هذا يلزم منه، يلزم الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح، وهذا شو الاحتمال؟ مستحيل. إذن إذا صدر مني يعني صار أرجح صدوره، لأنه يمكن أن لا يصدر. إذا أرجح صدوره إما لا لمرجح، هذا معناه أنه ترجح الصدور أحد طرفي الممكن. ما هو؟ أن يصدر الكلام وأن لا يصدر الكلام. إذا أحد طرفي الممكن وهو الصدور، ترجح أحد طرفي الممكن يعني وهو الصدور، نحطه بين قوسين وهو الصدور، من غير مرجح. جيد، وهذا مستحيل. هذا الاحتمال يلزم منه أنه مستحيل. إذا مستحيل يعني ملغ، يعني لغو هذا الاحتمال، شطب عليه. لنرى ماذا سيبقى في الأخير، سيبقى فقط احتمالات الجبر. إذن إما لا لمرجح أو لمرجح. مرجعه إلى بحث هل يمكن الترجيح بلا مرجح أم لا. هذا النزاع الذي عادة يبحث بمباحث العلة والمعلول، بأن الترجيح بلا مرجح جائز أم ليس بجائز. الأشعري هنا يقول ليس بجائز، بعد قليل سنرى الإشكال عليه، الإشكال النقضي من العلامة. فإذن هذا ليس محله هنا، هذه القاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح. والمثال من يهرب إلى من الأسد ويقف شو على طريقين. على طريقين، فإنه يختار من دون مرجح أم لابد من وجود مرجح. إذن هذا الشق الأول، لا لمرجح يلزم منه الترجيح بلا مرجح وهو مستحيل، وإما لمرجح. الآن سأكتب عبارة الكتاب، لأنه حتى هنا الشراح مثلا عبارة الكتاب، هلأ بذكر أول شيء عبارة الكتاب، بعد ذلك بذكر ماذا ذكر في مناهج اليقين، لأنه هنا فصل شوي من مناهج اليقين. قال في عبارة كتابنا: إذا كان الترجيح الصدور على عدم الصدور لمرجح، هذا يلزم منه أحد احتمالين، يلزم منه واحد من اثنين: إما التسلسل، والتسلسل ماذا؟ وهو مستحيل. وإما يلزم منه ماذا؟ وإما الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح. ما يجب معه الترجيح، يجب ماذا يعني يجب معه الترجيح؟ يعني يكون هذا المرجح ماذا؟ سد باب العدم، أوجب صدور الفعل، يعني باب العدم صار ممتنع. إما التسلسل وهو مستحيل، وإما الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح، بصير الترجيح واجب، يعني صدور الفعل واجب. يقول الأشعري: وعلى هذا ماذا يلزم؟ الجبر. وين؟ ما في مانع، ورجع لهون بس بالمنتهى. ولذا إما الجبر من هون وإما الجبر من هون، ما في مانع، ما في مانع، ما في مانع، مو يلزم الجبر. بالنهاية انتهى، انتهى إما بداية أو لمرجح ينتهي، لكن عن كل الحالتين شو صار؟ جبر. يقول: بينما يوجد احتمالان آخرين، ما هما؟ الاستحالة. فإذا في أربعة شقوق متصورة، اثنين مستحيلين وعلى اثنين الباقيين يلزم الجبر. المهم مش مهم هذا أم هذا أو اثنين بيرجعوا لواحد، المهم بأن الاحتمالات المستحيلة مستحيلة، يعني ليست متصورة، ليست ممكنة، وبالتالي لا يبقى في الميدان إلا الجبر. فحينئذ ببركة هذا الدليل يثبت الجبر. طبعا لمرجح قال يلزم إما، وإما هذه عبارة الكتاب. مثلا بمناهج اليقين ماذا قال؟ بمناهج اليقين ما هيك قال، عبر تعبير آخر، قال المرجح، مش رح اكتبوا على اللوح، انتوا راجعوا. او مثلا قبل ما اقول مناهج اليقين، بعض الشراح شو جعل؟ بعض الشراح جعل هذا الاول، هذا ان كان المرجح من العبد، والثاني ان كان المرجح من الله. قال المرجح ان كان من العبد لزم التسلسل، وان كان من الله ماذا؟ يستلزم الجبر. لكن بمناهج اليقين عندما وصل إلى هذا قال افتقر إلى مرجحا، قال إن من فعله لزم التسلسل، ذاك الشرح هكذا قال، قال وإما من فعل الواجب، إذا من فعل الواجب إذا أمكن الترك رجع إلى فوق، إما يمكن الترك أو لا يمكن الترك، إذا لا يمكن الترك جبر، إذا أمكن الترك لزم التسلسل، لأنه الحمد لله نمشي وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، إذا سننتهي إلى ماذا؟ إلى التسلسل. هذا هو دليل الكتاب. الجواب ما هو؟ نقرأ الدليل لنشوف الجواب. ذكر جوابين، جواب حلي وجواب نقضي عليهم. قال والوجوب، هلا هذا مرتبط بالجواب، والوجوب للداعي مرتبط بالجواب، لأنه مباشرة الخواجة يجيب عن الإشكال. أقول لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم وتقرير الشبه الأولى، ما عبر أدلة عبر شبه. الشبه الأولى أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره. نبدأ بالثاني، امتناع لا صدور، والثاني يمتنع عدم الصدور، يعني يجب الصدور. قال والثاني يستلزم الجبر. والأول، نرجع إلى الأول، إمكان. والأول إذا صدر مع إمكان عدم الصدور، يعني ترجح الصدور على عدم الصدور، ولذا قال والأول إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره، هنا التشقيق، لمرجح أو لا لمرجح. الثاني لا لمرجح، الثاني يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجحان، هو بش المشكلة فيه وهو محال. الأول، الأول أن الترجيح لمرجح، يقول والأول يستلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح. إما يستلزم التسلسل لأنه هذا المرجح، إما أن يقول، إما أن نقول هذا المرجح سد جميع أبواب العدم أو لا. إذا لم يسد، إذا ما سد جميع أبواب العدم فهو التسلسل، وإذا سد جميع أبواب العدم فهو، فينا نعبر هيك يعني، ويلزم منه التسلسل بناء على أن هذا المرجح يعني لا يسد جميع أبواب العدم، يبقى مجال مفتوح. طب إذا يبقى مجال مفتوح مع هذا المرجح ووجد، لماذا وجد؟ لمرجحا، وهكذا. وإما يسد جميع أبواب العدم يعني يجب معه الترجيح، وهذا معناه الجبر، أو الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح، وهو بناء على هذا الأخير ينافي التقدير. أنتوا عم تقولوا قدرة العبد، إذا ينافي التقدير يعني يستلزم الجبر. أين قدرة العبد؟ يجب معه الترجيح، أين قدرة العبد؟ ويستلزم الجبر. والجواب، أجاب بجوابان. الجواب الأول جواب حلي مر معنا مرارا وتكرارا. ما هو الجواب الحلي؟ الجواب الحلي هو هذا الكلام الذي يصدر مني واجب، لأن علته التامة تحققت. علته التامة ما هي؟ القدرة والداعي. أما مع لحاظ القدرة فقط فهو ممكن الصدور. إذن هذا الوجوب وجوب لأجل ماذا؟ لأجل تحقق العلة التامة. وهذا الوجوب الذي يكون لأجل تحقق العلة التامة لا ينافي الاختيار. هذا كما عبروا جملة من الشراح، أن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، لأن هذا الوجوب لأجل ماذا؟ لأنني اخترت، يعني في سلسلة علل الفعل اختياري وإرادتي. فإذا الوجوب بالاختيار أنا جعلته واجب باختياري، يعني واجب التحقق، يعني واجب بالغير لأجل تحقق العلة، فهذا الوجوب لا ينافي الاختيار. ثم يقول العلامة، ما زال الكلام في الدليل في الجواب الأول، يقول عجب، هذا دليلكم، هل تعرفون أنه يجري على فعل الواجب؟ انسى فعل المكلف، تعال إلى فعل الواجب. فعل الواجب جل وعلا عندما فعل فعل معين، أوجد الشمس، هل عندما أوجد الشمس صدر الفعل وهو وجود الشمس منه؟ هل يقارن امتناع عدم صدوره أم لا؟ إذا قلت يقارن الامتناع فهو الجبر، أو لا فينتهي إما إلى الاستحالة أو إلى الجبر، يعني الواجب مجبور. وما أنتم أجبتم هنا، قلتم أنه هذا لا يرد هناك، والجواب هو هو، بأن هذا الوجوب وجوب لأجل تحقق العلة التامة، هذا لا يوجب الجبر. فإذا هذا الوجوب لا يوجب الجبر. وهنا سأستعير عبارة ذكرت أنا يمكن مبارح أو قلت مبارح، ذكر الشيخ جوادي آملي في كتابه علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية، قال كلمة جميلة، قال هذا يعني الوجوب بالغير، هذا الوجوب الذي درسناه في مرحلة الإمكان والوجوب بالبداية وبالنهاية، هذا مقابل الأولوية. هذا الوجوب يعبر عنه أيضا بالجبر، بالجبر العلي، يعني لأنه تحققت العلة التامة وجب وجود المعلول. هذا الوجوب مقابل للأولوية يعبر عنه بالجبر العلي، والبحث في الجبر المقابل للتفويض. ولذا الأشعري لم يقبل بالجبر العلي، قال بالأولوية، بينما بالجبر مقابل للتفويض ماذا قال؟ قال بالجبر، والعكس صحيح. الفيلسوف قال بالجبر العلي لكن لم يقبل بالجبر المقابل للتفويض. إذن ذلك الجبر أصلا موافق للاختيار هنا، لأنه جبر نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الاختيار تمم العلة، وبالتالي إذا تمت العلة وجب وجود المعلول. وهذه القاعدة يقبلها العلامة مرارا، عبر بأنه إذا وجدت العلة وجب وجود المعلول. إذن الخلاصة الجواب الأول بأنه لا مانع من أن نقول يمتنع، نلتزم بامتناع. غاية الأمر هذا الامتناع لأجل ماذا؟ مش لأجل عدم أن القدرة لا تستطيع على هذا الفعل، إنما الامتناع لأن تحققت العلة التامة، فلأجل هذا أصبح ممتنعا، يعني ممتنعا بالغير. جيد، حتى ما طول أنت أرو
شيخنا زيد، بس عفوا، بيلتزم الفيلسوف كمان بالجبر العلي بحق الواجب ولا محبور؟ مش
طبعا، لأنه هذا وجوب عنه، لأنه هذا وجوب عنه بإرادته واختياره، فيش فرق. وحتى هذا التعبير أظن عبره العلامة بآخر بحث المرحلة العاشرة، هناك عندما تحدث عن القدرة عبر هذا التعبير، ما في مانع. هذا الجواب الأول، نقرأ الجواب الأول. قال والجواب أن الفعل، هذا الفعل وهو الكلام الذي يصدر مني بالنظر إلى قدرة العبد، إذا لاحظنا بلحاظ القدرة ممكن، نعم وجب أن يقع، وواجب بالنظر، ممكن فاصلة، وواجب بالنظر إلى داعيه، يعني إذا تحققت العلة التامة بيصير واجب. وانتبهوا، هذا الوجوب لا يستلزم الجبر، وذلك لا يستلزم الجبر. لماذا؟ لأن هذا وجوب سببه اختيار العبد، سببه قدرة العبد وإرادة العبد. وكما قالوا هون عبارة هيك صغيرة مختصرة لطيفة توصل إلى المطلوب مباشرة، هذا وجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. العبد هو جعله واجب، يعني حقق له العلة التامة. فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر، يجب عنه، لك التعبير شو جميل، لم يقل يجب عليه، يعني صح هذا وجوب، لاحظتوا أكثر من مرة قلنا عند تحقق العلة التامة وجب، وجوب عنه لا وجوب عليه، وجوب عليه يعني من الخارج بيجعلك مثلوب الاختيار والقدرة، وجوب عنه يعني بقدرتي جعلته واجب. هذا مثل كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة صار واجب عليه الرحمة، لكن واجب عليه ولا واجب عنه بمقتضى كرمه؟ وجب عنه لأنه كتب على نفسه الرحمة فأصبح واجبا، فهذا وجوب عنه. لذا يقول فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر عند وجود الداعي. وهذا ليس فقط خاص في الإنسان وفي المكلف، كما في حق الواجب تعالى، فإن هذا الدليل الذي ذكرته أيها الأشعري قائم في حقه تعالى. ووجه المخلص ما ذكرناه، والجواب هو بأن هذا الوجوب وجوب عنه لتحقق العلة التامة. هذا أولا. الجواب الثاني جواب يقول له عجيب، عجيب أيها الأشعري، أثناء الدليل تمسكت حتى يتم دليلك، لا يتم دليلك إلا بماذا؟ بإبطال كل الشقوق غير الجبر. وحتى تبطل بعض الشقوق تمسكت بماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح، صح ولا لا؟ يقول له مع أنك أنت تقبل قاعدة الترجيح بلا مرجح، الفلاسفة عندهم شبهة ترتبط بالحدوث الزماني، لا يقبلون الحدوث الزماني. وذكروا صفحة 264 من كتابنا، صفحة 264 من كتابنا، العلامة الخواجة نصير يقول قال: والحدوث اختص بوقته إذ لا وقت قبله، والمختار يرجح أحد مقدوريه لا لأمر عند بعضهم. هناك ذكر أقول علامة لما بيّن حدوث العالم شرع في الجواب عن شبه الفلاسفة، وأقوى شبههم ثلاثة أجاب المصنف عنها في هذا الكتاب. الشبهة الأولى مش رح نفوت فيها ونشرحها. شبهة أولى للفلاسفة بأنه العالم قديم، لأنه إذا بده يكون حادث يستلزم شو؟ الترجيح بلا مرجح. فإذن لماذا يجب أن يكون العالم قديم؟ لأنه إذا كان حادث، طب حادث أمتين؟ لماذا في هذا المقطع؟ لماذا ليس قبله؟ لماذا ليس بعده؟ يعني ما هو المرجح لأن يوجد العالم في هذا المقطع ويبقى ما قبله كله في طي العدم؟ فلا يوجد مرجح، فحذرا من الترجيح. أجاب البعض وهم الأشاعرة بأنه لا مانع أن الواجب يرجح بلا مرجح، لا يوجد مرجح، يوجد في هذا المقطع. هذا واحد من الأجوبة، ولا في أجوبة ذكر خمسة أجوبة، ستة أجوبة هناك، لكن واحد من الأجوبة هو الثاني، أنه عن هذه شبهة الفلاسفة أنه يوجد في أي مقطع لا لمرجح. فيقول لهم: أنتم تقولون بقاعدة الترجيح بلا مرجح، وهكذا رديتم شبهة الفلاسفة، فما عدا عما بدا وأنكم جئتم واستدليتم بها في المقام، على أن هذا غير مسموع من أكثرهم. أكثرهم لا، لأنه يبدو أن البعض من الأشاعرة بيقبلوا قاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح، لكن الأكثر لا يقبلونها ويجوزون ترجيح بلا مرجح، على أن هذا غير مسموع من أكثرهم، حيث جوزوا هؤلاء الأكثر، جوزوا من القادر، جوزوا ماذا؟ ترجيح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح، وبه يعني بالترجيح من غير مرجح، يعني وبجواز الترجيح، جوزوا من القادر الترجيح، وبه يعني بجواز الترجيح من دون مرجح، أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم. صفحة 264. فما أدري لما كان الجواب مسموعا هناك ولم يكن مسموعا ها هنا. الدليل الثاني، الدليل الثاني قالوا إذا كان الإنسان يوجد أفعاله فإنه لابد أن يكون عالم بها. الملازمة، قالوا واضحة جدا، إذا الإنسان يفعل هو الأفعال، وكيف يفعل شيء وهو لا يعلم به؟ إذن الموجد موجد، يخلق، يخرج من العدم إلى الوجود، إذا كان يوجد أفعاله يجب أن يكون عالما بها. فإذن الملازمة ما بين المقدم والتالي تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل، الملازمة ظاهرة، لكن التالي باطل، لكن التالي باطل. النتيجة المقدم مثله في البطلان، يعني ما عندنا إيجاد لأفعالنا ولا نفعل أفعالنا. لماذا التالي باطل؟ قالوا هلا بسم الله الرحمن الرحيم، منقول بسم الله يلا تعالوا نظهر نروح نزور السيدة المعصومة، ماشي المبدأ المدرسة، المنتهى مقام السيدة المعصومة، نخرج ونطوي، صح، نطوي المسافة منمشي. هذا الفعل فعلنا أم لا؟ أنتم تقولون فعلنا، إذا كان فعلك يجب أن تكون عالم بكل ما يصدر منك. هل تعلم عدد الخطوات؟ لا تعلم عدد الخطوات. إذا كنت لا تعلم عدد الخطوات فإذا هذا الفعل لا يصدر منك. أجاب الخواجة نصير والعلامة. أولا، إشكال الأول، لا نسلم بأن الإيجاد دائما يستلزم العلم. الإيجاد كاصطلاح منطقي أعم من العلم، وبالتالي نفي الأخص لا يستلزم نفي الأهم. أما لماذا لا يستلزم الإيجاد دائما العلم؟ لأنه عندنا الفاعل بالطبع، الفاعل بالطبع، هذه من الأقسام التي تقدمت في مرحلة العلة والمعلول. اسم فاعل بالطبع يعني يفعل من دون علم له بفعله، هذا فاعل بالطبع. إذا كان فاعل بالطبع فإذا يوجد فعله ولا علم له بالفعل، لأنه فاعل بالطبع. فإذا لا نستلزم، لا نقبل بقاعدة بتقول بأنه الإيجاد يستلزم العلم أبدا، لأنه ممكن يكون إيجاد من دون علم كما في الفاعل بالطبع. نعم نقبل هذا الكلام في الفاعل بالقصد، لأنه الفاعل بالقصد يقصد، يتصور، يصدق بالفائدة ثم يقدم. هنا نسلم بأنه لابد أن يكون عالم، لكن نقول يكفي العلم الإجمالي، لا يشترط العلم التفصيلي. من قال أنه يشترط العلم التفصيلي بكل شيء يصدر عنه؟ لا يشترط. هذا جواب العلامة. طبعا في هذا الجواب أشياء متعددة، حتى أن الشيخ أبو الحسن الشعراني يعلق أن هذه المسألة من المسائل تحتاج إلى بحث، ولا نستطيع يعني بحثها في هذا المقام. وعنده ملاحظة صغيرة أتركها لكم، لكن هذا المقدار المذكور في الكتاب. قال: والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد، فيكفي الإجمال. لاحظوا الجوابان كيف واضحين من عبارة الخواجة نصير. الإيجاد لا يستلزم علم، لأنه يمكن أن يكون فاعل وموجد بالطبع، إلا مع اقتران القصد، يعني إلا إذا كان فاعل بالقصد نقبل بأنه يستلزم العلم، لكن يكفي أي علم؟ الإجمالي. فيكفي الإجمال أو الإجمالي ببعض النسخ، فيكفي الإجمال في العلم حتى مع القصد. طبعا ما هو هذا الجواب مع القصد، أما بالفاعل بالطبع أصلا ما في علم، لا يستلزم أصلا، يفعل من دون علم. أقول هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم وتقريرها، أن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بها، والتالي باطل فالمقدم مثله. شرطية تلازم ما بين الإيجاد والعلم، قالوا ظاهرة ما بدك كثير، إذا أنت أردت أن تفعل خب كيف تفعل شيء ولا تعلم به؟ يجب أن تكون عالم به. وبيان بطلان التالي أن حال الحركة نفعل حركات جزئية لا نعقلها، ما عندنا علم بها، نعقلها بمعنى العلم بها، مش التعقل ذلك التعقل الكلي، لا نعقلها، ما عندنا علم بها، وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى، وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة. والجواب أن الإيجاد لا يستلزم العلم، هذا أول جواب. الجواب الأول، الإيجاد لا يستلزم العلم، كقاعدة عامة تقول الإيجاد يستلزم العلم، غير صحيح. ما في مشكلة، بس هني عبروا تعبير الإيجاد يستلزم العلم. فالجواب، لأنه ليش بدنا يحصل الإيجاد بالله جل وعلا؟ فيكفي أن نقول يوجد عندنا فاعل بالطبع يفعل ولا يوجد، ولذا حصروا الفاعلية ليس فقط بالنسبة لأفعال العبد، بل بالنسبة لكل شيء في عالم الكون بالله عز وجل. فيصح النقد عليهم بهذا، أن الإيجاد لا يستلزم العلم، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع، كالإحراق الصادر عن النار من غير علم. النتيجة فلا يلزم من نفي العلم نفي الإيجاد، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ولو أني ما بيوافق أن الإنسان هو الذي ما في مانع ولا شيء، هذا نقد مبنائي، جواب مبنائي. لا، هذا مش نقد، هذا استدلال بأنه عندنا مورد من موارد الإيجاد من دون علم، ولكن على مبنانا. نعم الإيجاد، هذا الجواب الثاني، نسلم بأنه بالفاعل بالقصد يشترط العلم. نعم الإيجاد مع القصد يستلزم العلم، لكن العلم الإجمالي كاف فيه، وهو حاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى. عندي علم إجمالي بأنه يوجد حركات جزئية، قطعا أرفع قدم وأضع قدم، هلأ بتقلي قداش عددها؟ ما عندي علم، ولكن والله بالله تالله عندي علم إجمالي بهذه الحركات الجزئية. قال: ومع الاجتماع يقع مراده. هذا دليل، أيضا دليل ما فيش كلام كتير، لكن قبل أن أذكره، واحدة من الأدلة لإثبات وحدة واجب الوجود لم تذكر في الكتاب، ما هي؟ ذكروها المتكلمين، قالوا لو كان في عندنا اثنان واجب وجود، وعندما تقول واجب وجود يعني قدرتهم ماذا؟ قدرتهم متساوية، ما في واحد أقوى من الثاني، لأن واجب الوجود يعني قدرته تامة. إذن لو كان عندنا اثنان واجب للوجود، لو للزمة، إذا أراد واحد أن يفعل شيء والثاني أن لا يفعله، على كل الشقوق يلزم الاستحالة، فإذا مستحيل يكون في عند اثنين واجب وجود. فإذا وقع، إذا الأول يريد أن يفعل فعل بده يوجد الشمس، الثاني لا يريد إيجاده، حينئذ ماذا سيحصل؟ إذا تحقق المرادان، يعني وجدت وعدمت الشمس في الخارج، اجتماع نقدا، إذا لم يتحقق المرادان يعني ماذا؟ يعني ارتفع النقيضان، وارتفاع النقيضان يؤدي إلى ماذا؟ اجتماع النقيضان. ماذا؟ ارتفع الوجود والعدم، يعني تحقق الوجود والعدم، ولذا يلزم منه أيضا اجتماع النقيضان أو ارتفاع النقيضان، مش مهم وهو مستحيل. وإذا تحقق واحد دون الثاني، ترجيح بلا مرجح مفترض متساويين، ترجيح بلا مرجح مستحيل. عين هذا الكلام أتوا هنا، قالوا هذا الكلام الذي يصدر مني، إذا أنا عندي قدرة في هذا الكلام ومؤثرة هذه القدرة يلزم. الله عنده قدرة على هذا الفعل ولا لا؟ طبعا هذا أثبتناه في بحث عمومية القدرة. إذا قدرة الله عامة لكل مقدور، حتى لفعل هذه مسلمة من بحث قدرة الله. إذا إذا أنا عندي قدرة وهو عنده قدرة، حينئذ نأتي. إذا أنا أردت أن أتكلم وهو أراد أن لا يصدر الكلام مني، إذا تحقق المرادان اجتمع النقضان، وإذا عدم المرادان ماذا؟ ارتفع النقضان، يعني اجتمع النقضان وهو مستحيل. وإذا تحققت إرادة واحد دون الثاني يستلزم ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. إذن النتيجة قدرة الله المؤثرة في هذا الفعل وليست قدرتي. العلامة يقول يواش 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 كجارفتين، قدرة الله إذا اجتمعت مع قدرة العبد، خب لنفترض أنها تغيرت، قدرة الله المؤثرة لأنها أقوى، فهذا ترجيح لمرجح. ثم يقول لهم هذا الكلام أخذتوه أنتم من دليل واجب وحدة واجب الوجود واستعملتوه بغير محله، لأن هناك قدرتان متساويتان، أما هنا فالقدرة غير متساوية. بين قوسين هذا الجواب ينسجم مع مباني المعتزلة مش الإمامية. مباني الإمامية تقول قدرة العبد من قدرة الله بإذن الله، إرادة العبد بإذن الله. ولذا هنا أشار بعض الشراح بأن هذا الجواب يناسب مباني المفوضة، أما مباني العدلية نجيب عن الدليل لكن بطريقة شوي مختلفة. يقول قال ومع الاجتماع يقع مراده تعالى، إذا اجتمعت قدرة الله وقدرة العبد يقع مراده، يعني في ترجيح لقدرته. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، هذه الشبهة الثالثة، وتقريرها أن العبد لو كان قادرا على الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل، لا يمكن اجتماع مقدورين. لماذا باطل؟ لما قلنا؟ لأنه لو اختلفت الإرادة، هو أراد شيء وأنا أراد شيء، يلزم المحذور على كل ما على كل التقدير، ولذا باطل. فالمقدم مثله بيان الشرطية، ما بده شيء الشرطية، تذكير بمباحث قدرة الواجب. ولذا قال بيان الشرطية أنه تعالى قادر على كل مقدور، حينئذ نقول فلو كان العبد، بعد في مقام بيان الشرطية، فلو كان العبد قادرا على شيء مثل هذا الكلام اللي عم بتكلم فيه الآن، لاجتمعت على هذا الكلام قدرته، قدرة العبد وقدرة الله تعالى عليه، يعني على هذا الشيء. إذن هذا واضح، التلازم والشرطية واضح. أما بطلان التالي لماذا؟ قال وأما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله تعالى إيجاده وأراد العبد إعدامه أو العكس مش مهم، فإن وقع المرادان أو عدما لزم اجتماع النقيضين. هلا هي إذا شوي بدك بحسب اصطلاحاتنا، إذا وقع المرادان اجتمع النقيضان، أما إذا عدما ارتفع النقيضان، لكن ارتفاع النقيضان يؤدي إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين. ارتفع الوجود يعني عدم، ارتفع العدم يعني وجود، ولذا يؤدي إلى اجتماع، ولذا جمعوا اثنيناتهم بهالعبارة لزم اجتماع النقيضين. وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح. النتيجة مسلم قدرة الله مجتمع موجودة، فإذا الذي ليس بموجود ما هو؟ قدرة العبد. ليس بموجود بأي معنى؟ ليس بموجود يعني ليست بمؤثرة، لا أثر لها، موجودة ولكن هيك شيء. والجواب أن نقول يقع مراد الله تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح. انتهى الجواب. يقول وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة بعض الأشاعرة مش كلهم يبدو الفخر الرازي من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية. وهناك يتمشى هناك يتمشى هناك بيمشي حاله هذا الدليل لتساوي قدرة الإلهين المفروضين، أما هنا فلا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.